أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويطهر بسيرورته مطلقا، قيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. الكلام في كيفية تطهير المضاف، كيف يطهر؟ اختلف الأعلام في كيفية تطهير المضاف بعد الاعتراف انصافا أنهم ما عندنا رواية دالة على كيفية التطهير، يعني الروايات خالية في المقام، لم تتعرض لكيفية تطهير المضاف. إذن لابد نرجع للقواعد، القواعد العامة بعد فقدان الرواية الخاصة، نرجع إلى القواعد العامة، وإلا ما عندنا رواية تعرضت لكيفية تطهير المضاف. إيه، لا فرق سواء كان كثيرا أم قليلا. أقول هناك طرق، يعني عدة أمور لتطهير المضاف، لك عدة أمور. أولا التصعيد، المصنف لم يذكره التصعيد هنا. التصعيد من المطهرات. ما معنى التصعيد؟ التصعيد يعني البخار هكذا، يعني يصير بخار، يصير نار تحته كذا، يصبح بخارا ثم ينقلب ماء. نعم، هذا يعبر عنه التصعيد عند الفقهاء. هذا التصعيد يقولون انه مطهر، وانا هنا اريد ان اشرح شيئا ما لكم عن التصعيد والاستحاله. هنا السر في كوني من المطهرات التصعيد، يعني جعله بخارا. السر واضح مولانا، أن الموضوع يعني كان لما صار بخار يقال هذا ماء مضاف، يعني لما صار بخار وهذا ماء مضاف هو نفس الماء المضاف أو شيء آخر عند العرف، لا أريد الدقة العقلية الآن، عند العرف يقال هذا ماء مضاف، لا يقال أصله منه. نعم، أصله منه صحيح، لكنه ليس، وإلا المطر سيدنا يأتي الغيم يأخذ من البحر، لا يقال هذا ماء البحر، ماء آخر. فصار بخارا، ثم البخار صار ماء، فهنا لا يمكن استصحاب الحالة السابقة النجاسة، تقول بما أنه كان نجس والآن كما هو كما كان موضوع بعد. هذا هو الملاك، ترى انتبه، هذا هو الملاك في التطهير، يعبر عنه استحالة مرة والتصعيد مرة أخرى، هذا هو الملاك. لو أحرصت أن الموضوع هو نفسه لحكمنا بالنجس، كما أن بعض الفقهاء اليوم يقول لا هو نفسه. يا أخي يا مصلح الحال، هو كيف نفسه؟ يقول لا، هو افرض هكذا ادعى مدعي. نحن هنا في هذه الصورة ما عندنا إرهاب فكري، إنسان هو معتقد يعتقد، لكن شاهدي هذا هو الملاك. الملاك أنه هل بقي الموضوع أم لا؟ عند العرف يقول هذا بخار، يقول شيخنا هذا ليس ماء مضاف، لا أقول الدقة العقلية عند العرف. بعد لا يمكن أن تستصحب النجاسة، تقول أنا كنت على يقين أنه نجس والآن لما صار بخار أشك فأستصحب النجاسة، لا هذا في غير محلي. ليش؟ لأن الموضوع انتفى، فضلا عندنا حكم كلي، لكن ما حتى لو قلنا بجان استصحاب الحكم الكلي هنا لا يجري، هو هنا لا يجري. وهذه قاعدة عامة في كل متنجس ونجس، هذه قاعدة عامة. نعم، لا أنا ما قلت فقط، عندنا خمس طرق بعد، أربع خمس طرق، أقول هذه الأولى، عندي شيء رحت من الخامس. لا ما قلت أنا من الحصر، أنا قلت عندنا عدة طرق، أولها التصعيد، عندنا عدة طرق الآن يأتي بعد، طبعا بعضها ليس ثابتا يعني، لكن ذكر بعضهم، اختاره بعض العلماء. إذا الطريق الأول لتطهير المضاف بهذا الشكل، الاستحالة أو التصعيد، وهذه خذوها قاعدة عامة في كل نجس أو متنجس. إذا صار بخارا ثم انقلب ماء مثلا، خلاص كل شيء، كل شيء صار موضوع آخر، كل شيء صار موضوع آخر، يعني لا ينطبق عليه الموضوع الأول. فنشك إذا انطبق عليه عنوان آخر نجس، طبق عليه عنوان آخر نجس، يعني إذا لم ينطبق وليس هو بول، ليس هو غائط، ليس هو شيء آخر، كل شيء لك طاهر. هذه قاعدة عامة. أنا أعطيتك قاعدة عامة شيخنا، هذه القاعدة في القارات الخمس شيخنا، في القارات الخمس تجري شيخنا القاعدة، وفي الليل وبالنهار وفي شهر رمضان وغير شهر رمضان، قاعدة عامة شيخنا. هذه القاعدة إذا استحال صار موضوع آخر عند العرف، فهذا الموضوع الثاني إذا انطبق عليه أحد العناوين المحرمة أو النجس فهو نجس، إذا لم ينطبق كل شيء لك طاهر. يا شيخنا هذا المصادق ما نريد تفاصيل، أنا أعطيتكم قاعدة عامة، هلا وين طبقوها طبقوها، الملاك هذا هو الملاك. طيب لقد البعض يقول لا، أنا أرى الموضوع لا زال هو، فهو هو يراه يراه، على كل حال نحن قلنا أنا عندنا حرية، وهم النتيجة. طيب هذا هو الطريق الأول لتطهير المضاف. الطريق الثاني، شوف الطريق الثاني شيخنا ما هو لتطهير المضاف. نعم مشهور ذهب وعض عليها بدرس القاطع شيخنا، مشهور المتقدمين والمتأخرين. نعم البعض، البعض كان يناقش يقول لا هذا البخار هو نفسه، هلا خليه يناقش، نحن ما عندنا مشكلة. لا حتى الآن البخار قبل أن يصبح ماء، هذا ما حكم البخار قبل أن يصبح ماء، ماشي واضح قاعة الطالب. الآن البخار ما حكمه مثلا، ثم لو انقلب إلى ماء ما حكمه، على القاعدة عندنا بما أنه موضوع آخر وليس من المواضيع النجسة، لا بول هو ولا دم ولا مني، يعني لا يقال هذا البخار هو مني أو هو دم أو غائط أو بول، هل عناوين النجس وكذا أو ميتي وكذا، كل شيء لك طاهر. طيب الطريق الثاني قالوا الاستهلاك، استهلاكه في مطلق العاصم كالكر والجاري ونحوهما، بحيث تتفرق أجزاؤه على نحو لا تبقى له صورة محفوظة في نظر العرف. الطريق الثاني هذا عندنا ماء مضاف، وخلينا وين؟ بماء كثير، بماء كثير، أبر كر أو نهر جاري أو المطر اللي كان ينزل مطر، بحيث يستهلك، يعني أجزاؤه للمضاف لا تبقى، يعني إذا نظرنا افرض من باب المثال عندك ماء بركة ماء، ماذا عندنا؟ بركة ماء، وخلينا فيها مضاف متنجس. مثلا عندنا ابريق من ماء الرمان او التفاح، يقول انت حيف، هذا انا يعني اهريقه على الارض حيف. شيخنا عندك طريقة نشربه نستفيد منه؟ قل نعم عندي طريقة، خليه بالكر من الماء وسوي كذا بحيث ماذا تذهب، لأنه الماء المطلق الماء الكثير لا ينفع بالملاقات، ملاقات النجس أو المتنجس، ها؟ ولا ينفع إلا ماذا؟ إلا بتغيب عن النجاسة، ولا ينفع. فخليناه وحركناه وذهبت عينه، يعني بعد لا يرى، يعني هذا المضاف لا يقال ها هو المضاف موجود لا زال، راحت عينه، يعني صورته يعني ليست محفوظة بعد، أجزاؤه تفتتت أجزاؤه خلاص طهر. لكن لا يقال المضاف طهر، شو وين المضاف حط يطهر؟ يعني التعبير تعبير فيه ما فيه، ايه مسامحة في التعبير، لا يقال المضاف اصبح مش مضاف بعد، لم يبقى راحت عنه. كل ما هنالك طهر بهذه الطريقة، وحينئذ يعني نستفيد منه. كان عندنا كر صار عندنا كر وبريق مثلا، صار زيادة، وهذا تستفيد منه من ناحية في الشرب ومن ناحية في الاستعمال، ما في ماء مطلق، كل شيء ما في شيء، ماء مطلق، ماء مطلق طاهر ومطهر خلاص، مباح يشرب وطاهر تستعمله في رفع الحدث والخبث. أيضا هذه الطريق، هذا الطريق يعني إنصافا طريق جيد وليس موحشا أصلا، هذا الطريق يعني من كان يستوحش أحيانا هو لا ينبغي أن يستوحش هنا، ما في استيحاش هذا الطريق. فإذا هذا من جملة أيضا طرق لتطهير المضاد، بمعنى أنه يطهر لأنه هو يبقى ويطهر. نعم نحن سابقا، نحن واضح، نحن على مبنانا واضح، ايه نحن على مبنانا بلا اشكال، ايه بلا، نحن على مبنانا بلا اشكال، كله صار كر، لكن الجماعة بعضهم استشكل طبعا كثير منهم. الطريق الثالث مولانا، الطريق الثالث لتطهير المضاف، ما ذهب إليه الشيخ المبسوط رحمه الله. ما شوف الشيخ ماذا قال في المبسوط، ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال لا يطهر، يعني المضاف لا يطهر إلا بأن يختلط بما زاد على الكر من الماء المطلق. ثم ينظر أولا قبل أن نكمل، ليش بما زاد؟ ليش ما قال كر وكذا؟ كثير من العلماء قال هذا باب العجلة، ما يحتاج زيادة عن كر، خلي كر فقط كافي، زاد عن كر ليش؟ باب العجلة وكذا. على كل حال بأن يختلط بما زاد على الكر من المطلق، ثم ينظر يقول الشيخ، فإن سلبه إطلاق اسم الماء، يعني هذا الماء الذي هو ماء مطلق سلب عنه ماء المطلق بعد الاختلاط، أفرض كان الاختلاط يعني المضاف كان كثير، ها؟ ثم ينظر قال فإن سلبه إطلاق اسم الماء، قال يعني أصبح مضافا، فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله بحال، بعد يجوز استعماله ليش؟ وصار ماذا؟ وصار مضاف، صار مضاف. لا مو صار نجس، صار مضاف. يقول أنه فإن لم يجوز استعماله بحال وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء، أفرض لم يسلب الإطلاق عنه، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء، ولكن اعتبه قال وغير أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو ريحه، لم يجز استعماله أيضا بحال. يقول الصورة الثانية، يخلو لا يخلو، مرة لما خلطنا يعني المضاد بالماء المطلق، الماء المطلق سلب عن المطلق، هذا عنوان الماء المطلق، ماذا سلب عنه؟ يعني كما يسلب التوفيق أحيانا عن الإنسان، الإنسان يكون موفق فترة من الزمن لكن يسلب منه التوفيق. اصبر علينا سيدنا، خلينا نشوف، أنا أذكر لك وين الجديد سيدنا. فيقول فإن لم يسلب الإطلاق لم يستعمل. إذا لم يسلب الإطلاق، طيب، ويقول وإن سلب، عفوا، إن سلب الإطلاق، إن سلب الإطلاق يقول لم يجز استعماله. ليش؟ لأنه صار مضاف. طيب، وإن لم يسلب الإطلاق وتغير الماء المطلق بأحد أوصاف المضاف، انتبه انتبه، مجرد التغير ليس مضافا، يعني أفرض عندي ماء مطلق وتغير، فالتغير ليس معناه أصبح مضافا. أخلي بالك شيخنا، فرق، قد يكون متغير ومطلق، هو لازال مطلق، ليس بالضرورة أنه إذا تغير يعني أصبح ماذا؟ مضافا. قد يكون له طعمة، طعمة النجل هو مطلق، أو له رائحة وماذا هو؟ ومطلق، أو لون كذا يبقى مطلق أحيانا. طيب، قال وإن لم يسلب وتغير بأحد أوصافه، قال لم يجز استعماله أيضا. الفرق هو الجليل سيدنا، صورتين عنده، أولا سلب الإطلاق وفي تلك هناك لم يسلب، وثانيا لا، قل لم يتغير هناك في الأولى، بس الصورة الثانية، نعم، الطريق الثاني، الطريق الثاني بقي مطلق كل شيء. فهنا مرة يقول سلب ومرة لم يسلب لكن تغير، لكن تغير. طيب، فقال أيضا لم يجز استعماله. الآن نحن نريد أن نناقش، شوف الشيخ، هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ طيب، أما في صورة، خليك مع شيخنا، في صورة سلب الإطلاق عنه صحيح، لم يجز استعماله بعد في رفع حدث أو خبث، سوف يأتي أن المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا إلا من خالف، أذكره بالتفصيل إن شاء الله، نذكره بالتفصيل. طيب، لكن هل هو نجس أم لا؟ أما في الصورة الثانية الذي ذكرها الشيخ، وهي أنه لم يسلب لكن تغير بأحد الأوصاف، هنا النقاش معه، تغير ولكن لا زال ماذا؟ مطلقا، لا زال مطلقا، تغير بأحد أوصاف المضاف، قال لم يجز استعماله. ليش هنا لم يجز استعماله؟ الكلام معه شيخنا، ليش يا شيخنا في المبسوط، طالما هو ماء مطلق، ليش نحن وارد عندنا ماذا؟ وارد عندنا أن الماء الكثير إنما ينجس إذا تغير بأوصاف عين النجاسة، لا المتنجس. إذا كان على بالكم، مر معنا شيخنا، مر معنا أن الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقات، إنما ينجس إذا تغير بأوصاف النجاسة، لا أوصاف متنجس. وذكرنا مثال الدبس وكذا وإلى آخره، متنجس. شيء آخر سيدنا، أنا أتكلم الشيء المعروف الآن، عنك الكلام الكثير، نعم. فبناء عليه في هذه الصورة، بناء على ذلك نقول للشيخ رحمه الله، يا شيخنا المعروف تقولون أن الماء الكثير لا ينفعل إلا إذا تغير بعين، وين عين النجاسة هنا؟ وين؟ عندنا ما عندنا مضاف متنجس، صحيح ام لا؟ عندنا مضاف متنجس. طيب هنا بناء على ذلك ليش لم يجد استعماله وهو مطلق؟ هنا ولذا الإشكال على الشيخ رحمه الله أنصافا، الإشكال وارد عليه. إن قلت يعني قد يكون يعني البعض أنه يريد أنه يعني يقول شيء في المقام، وهو نبي شيخنا إن قلت هنا نستصحب النجاسة، لعل الشيخ رحمه الله قال لم يستعملوا استصحاب النجاسة، نحن كنا على يقين أن الماء المضاف ماذا؟ متنجس، صحيح؟ الآن لما اختلط بالكثير والكثير صار تغير بأوصافه، الكثير تغير بأوصافه لكن لا زال مطلق، تغير، فنشك في بقاء وارتفاع النجاسة فنستصحب نجاسي. إذا استصحبنا النجاسي لم يجد استعماله، فإذا الشيخ معه حق، ليش أنكرتم عليه للشيخ مسكين؟ الجواب قال بعضهم نستصحب الطهر بالماء المطلق، الماء المطلق الكثير قبل أن نخلط فيه الماء المضاف ماذا كان؟ طاهر. الآن بعد أن خلطنا الماء المضاف فيه وزال مطلق، نشك لبقاء طهارة، أيضا نستصحب طهارة، يعني ماءكم تجر وباءنا لا تجر. قال له ما فعل زيد بحماره؟ قال باعه. أخو باعه بس باعه، يقول أنا جرت بس، يقول وباءكم تجر، قالوا باءنا لا تجر. فهنا يقول أنه هنا أيضا استصحب الطهارة، فيتعارضان استصحاب نجاسة المضاف مع استصحاب طهارة الماء المطلق، وإذا تعارض ماذا؟ إلى وين نرجع؟ أصل الطهارة، هكذا قال بعضهم. وعلى كل حال فالشيخ ليس معه حق، ليش يا شيخنا بعد لا يجوز استعماله؟ نحن لنا كلام آخر، نحن لم نصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة التعارض والتساقط. ليش؟ لأن استصحاب النجاسة من استصحاب الحكم الكلي، الحكم الكلي يدور بين السعة والضيق، لأنه لأن النجس كان للمضاف قبل الاختلاط بالماء الكثير، هل بعد الاختلاط إذا الشارع نجسه؟ فإذا استصحاب المجعول وهو النجاسة الفعلية يتعارض باستصحاب عدم الجعل. أما استصحاب الطهارة أن قلت شيخنا هذا هو حكم كلي، يقول لا بأس حكم كلي يستصحب الطهارة الحكم كلي. ليش؟ تدرون ليش؟ ونحن قلنا سابقا ليش؟ السر فيه هكذا، السر أنه الطهارة على الأصل والإباحة على الأصل، ماذا أستصحب أنا عدم الطهارة؟ الطهارة كانت موجودة، هذا هو السر في استصحاب الحكم الكلي في الطهارة أو الإباحة، لأنه على الأصل ليس خلاف الأصل، بخلاف النجاسي، وما كان النجاسي قبل الإسلام بهذا الشكل. فلما جعل النجاسي جعلها لهذه القطعة أو لأوسع، أما الطاقة كله طاهر ما، فنستصحب الطهارة. فاستصحاب الطهارة بلا معارض، إذا بلا معارض ليش نسقط الاستصحاب؟ الاستصحاب أصل محرز أقوى من أصل الطهارة. بل أنا أقول شيء آخر، خلي الأصول العملية على جنب شيخ، لا الأصول العملية هذه دليل المتحير مسكين، خلي على جنب الأصول العملية، نقول عندنا شيء آخر، وهو ثبت عندنا أن الماء الكثير المطلق طاهر ومطهر، وهذا ماء كثير مطلق، خلاص هذا ماء كثير مطلق، وكل ماء كثير مطلق طاهر ومطهر، فهذا طاهر ومطهر، فحينئذ صغرى وكبرى من الشكل الأول من الأشكال الأربعة في القياس. فانصافا وقول الشيخ أنه يعني الشيخ يقول أنه لا يجوز استعماله، خلي الشيخ لا يجوز استعماله، أنت حكمت عليه بعد الحكم المسكين، حينئذ لا، انصافان يكون طاهر. قبل أن ننتقل إلى الطريق الرابع، خطر في ذهن اليوم شيء بالأمس كنا نتكلم عنه، الآن خطر في ذهني أنه يعني أوضح شيئا ما. كنا نتكلم بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مشرع أيضا، مشرع أو أن الرسول مبلغ للأحكام مثلا. نحن بالأمس قلنا لا، أنه ثبت عندنا، أن الرسول أحيانا يعني في بعض الموارد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرع بعض الأحكام فأجازه الله، أمضاه الله. طيب، بالمناسبة الشيخ الصدوق، كان متشدد يعني على الأشخاص العلماء الذين يعطون بعض المقامات العالية للأئمة عليهم السلام، يجعلهم أن هذا نوع من المغالاة. فالشيخ الصدوق يقول كل شخص يطلق على الرسول أنه مشرع فهو مغالي في الدين، مغالي يعني اليوم كل أغلب العلماء مغالين في الدين. على كل حال، هنا أريد أن أوضح نقطة حاصلها، يبدو من الروايات، يعني من يستقرئ، أن هناك بعض الأحكام ظاهرها وروايات صحيحة موجودة في الكافي وغير الكافي أن الرسول شرع بعض الأحكام فأمضاه الله. يعني مثلا في بعض الروايات، وفي دين روايات صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة ركعتين ركعتين فأضاف إليه الرسول ركعتين، يعني أضاف إلى الظهر ركعتين، وإلى العصر ركعتين، وإلى العشاء ركعتين، وإلى المغرب ركعة، الرسول أضاف بالروايات فأجازه الله. الرواية تقول فأجازه الله، وسن الرسول النوافل، الرواية تقول سن الرسول النوافل 34 ركعة فأجازه الله، نوافل الظهرين والمغرب 4 ركعات، صلاة الليل مع الشفع والوتر وركعتي الفجر 34 ركعة، 34 لعله نعم، و17 51، وعندنا صلاة نافلة العشاء ركعتين من جلوس بمنزلة ركعة، أيضا تقول أضافها الرسول نعم. ثم أيضا الرواية تقول وفرض الله شهر رمضان الصيام، وسن رسول الله شهر شعبان، وثلاثة أيام من كل شهر فأجازه الله، وحرم الله الخمر، وحرم رسول الله كل مسكر، الرواية تقول فأجازه الله. وهناك أيضا بعض الموارد. هنا ما معنى الرسول شرعه؟ يعني هناك يبدو كلام عند الأعلام، وكيف هو شرعه؟ يعني الله فوض إليه مطلقا أنه يحلل ويحرم من عنده؟ لا، ليس بهذا المعنى حتما، إنما له يعني أحد تفسيرين والله العالم، أو قد يكون أكثر من تفسيرين. ممكن يعني من جملة التفاسير باعتبار أن احنا عندنا نفس الرسول نفسه كاملة، نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس به البشر، لا يقاس به، له همم، يقول في المختصر الآن حضرني هذا البيت الشعر، له همم لا منتهى، لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. هذا في المختصر، لما كنت أدرس المختصر المعاني له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. الرسول نفسه كامله وصل إلى مرتبة الكمال، والأمة عليهم السلام نفوسهم كاملة. النفوس الكاملة تختلف عن النفوس الناقصة، تختلف، الله أعلم حيث يجعل رسالته، تختلف. النفوس الكاملة يعني هذه الشخصية المقدسة المحترمة، ها يعني التي وفقت ووفقها الله سبحانه وتعالى للكمالات، للكمالات، للرقي انصافا، وترك يعني النقائص والرذائل والقبائح والى اخره. هذه تحصل على شيء بالواقع ما لم يحصل عليه الخلق. فالرسول صلى الله عليه واله وسلم لكمال نفسه المباركه كان ينظر الى الواقع فيرى هذا فيه مصلحة كاملة، وهذا فيه مفسدة كاملة، هذا فيه مصلحة غير ملزمة، وهذا فيه مفسدة غير ملزمة. كان ينظر، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المقدرة. فحينئذ ماذا؟ فلما شرع، لأنه رأى هناك مصلحة كاملة في هذا الشيء. ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهنا مفسدة كاملة في كل مسكر، فحرمها الرسول. هذا يشبه جدا بالأحكام العقلية، الأحكام العقلية العملية. قلنا هناك نادرة الوجود إذا أدرك الإنسان المصلحة الكاملة أو المفسدة التامة. فممكن أن الرسول لما أصلح أدرك المصلحة الكاملة أوجبها، مصلحة غير ملزمة استحبه سنه، مفسده كامله تامه ملزمه، مفسده ملزمه حرمها الرسول. وهنا حتما الله سبحانه وتعالى يعني، لان الاحكام، لان الشرع لا يفوت على العباد المصالح ولا يوقعهم بالمفاسد، فلعله من هذا الباب. فالله امضح اجاز بلا اشكال، هذا واحد، هذا احتمال. ماذا؟ شو مزيل؟ ليش انا ما عم ازيل على حدا؟ وين المزايده فيها؟ اخ وين المزايده فيها؟ لا ما قلنا لم يدرك الله. يا شيخنا صبر جميل، ما قلنا لم يدرك الله، يدرك كل شيء. هو الرسول، هو الله من الله، الله خلقه واعطاه كل شيء، شلون الرسول يدرك ولا يدرك الله؟ هو معقول هذا الكلام؟ ليس هكذا ايضا؟ ليس اسرع، لا 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 لا، ليس اسرع ولا كل شيء، انما لما ادرك الرسول الاحكام الشرعيه بالتدريج، اخذ بقي 23 سنه الرسول، ولا كان الله يعطي الاحكام من اول يوم؟ ها؟ يدرك ما كان يدرك الله سبحانه وتعالى؟ ما كان يعلم قبل الاسلام هناك مصالح ويعلم؟ انما الشريعه ليس بالتدريج، بالتدريج. فالرسول كذا اوجبه، الله اجازه. هو واحد، اسمحوا لي شوي. معنى آخر، هناك احتمال آخر للتشريع في هذه الصورة، وهو أن الرسول طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا حرام، لأنه أدرك فيه الحرمة مفسدة، وأنه ذاك فيه مصلحة. والله سبحانه وتعالى لما طلبه وأجازه، ما فيه معذور، لا يوجد فيه شيء يخالف العقل ولا ينافي الشرع. الاحتمال أيضا، احتمال ثالث، نعم. اسمحوا لي شوي. نعم، إيه بلا إشكال، نعم. قلنا الأئمة يبين والرسل يبين، لكن نحن نقول أنه أحيانا، والشريعة الإسلامية كبيرة جدا، نعم قطعا، والرسول مبين والأئمة مبين، لكن هل هناك يعني ثبت بالروايات أنه سن الرسول وأجاز؟ والله الرواية تقول صحاح الروايات، فنحن نعالج انه ما معنى انه اجاز؟ ما معنى سن؟ نحن نعالج هذا الامر، ولا هو بلا اشكال الرسول مبين الاحكام. اسمحوا لهم ايضا بعد، الله مع الصابرين اذا صبروا. طيب هناك احتمال اخر، وهو ان الله سبحانه وتعالى لما وقف على نفس الرسول وعلم ان نفسه كامله وهي منزهه عن الرذائل والقبائح وانها تدرك، ها، فما اتاكم الرسول فخذوه، ان الرسول قال لكم شيء من اول الامر، وهو لا يقول الا عن الله سبحانه وتعالى، لانه يدرك ان هذا هو مراد الله بنفسه الشريفه والقوه القدسيه الموجوده عنده، ادرك ان هذا مراد الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يوم من الايام الامير سلام الله عليه كتب رساله لمالك الاشطر في حرب الجمل، في حرب الجمل، الجمل ليس صفين، غاب على الجمل وصفين، يبدو الجمل. فجاء الرسول شخص واعطاها للاشطر، الاشطر وضعها في جيبه صفين صفين واكمل المعركه. كمل يا مستر، شوف بالله، اقول انا اعرف ماذا يريد الامير، اتركوا هذا شيء اخر. فممكن ان الرسول ادرك بقوه، يعني القوه الموجوده عنده النفس الكماليه، ان هذا مراد الله سبحانه وتعالى، ادرك فاوجبه الله امضاه، قال صحيح انا امضي. فعده احتمالات. وانا اقول لكم شيء وهذا ليس بعزيز، عندنا بعض العلماء عنده قوه الفراسه بالكسر، ليس الفراسه بالفتح، بالكسر، فراسه المؤمن، عندنا بعض العلماء عنده قوه يدرك منها بعض الامور في المستقبل، يعني لا انه يتنبأ، يسموا هذه عندنا حاله قوه عند الانسان، اذا بعض في بعض الاحاديث اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بعين الله، موجود عند السنه ايضا، مثل السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامه، صاحب مفتاح الكرامه كان معروف عند العلماء، عنده قوه فراسه عجيبه غريبه، ولذا نبه استاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ جعفر كان زعيم يعني في وقته، كان يعني ليس مثل اليوم، يعني المرجعيه لها احترام، وان كان البعض يحاول ان يقلل من اهميه المرجعيه، يعني بعض الامور كذا موجوده عند سياسه كذا والى اخره، لكن في ذاك الوقت المرجعيه كان لها احترام شديد. فيوم من الايام الشيخ جعفر جاءوا جماعه وقالوا له ان هذا الشخص عنده صبيه، ابنه، بنت، وهو لا يريد ان يزوجها، يعضلها، ليش؟ هكذا تريد ان تبقى عنده تخدمه كذا والى اخره. بعث الشيخ جعفر، صحيح هذا الكلام؟ فعلا وجدت هذا الكلام صحيح، ما يريد يزوجها. فجاءوا جماعه قالوا شيخنا يعني تدري انه شخص يريد يطلبها والاب يمتنع، ايه فيعني ماذا نفعل شيخنا؟ الشيخ ارسل الي الشيخ جعفر انه يعني من اعطيه، ليش بتزوجها كذا؟ قال انا ما اريد زوجها. الشيخ جعفر قال بما انني زعيم الطائفي انا، ويعني انا يعني هو المرجع الطائفي كان، وهذا عضل يعني منعها، سقط ابنه، وانا الولي، انا الحاكم الشرعي، اعطى اجازه بتزويجها. لما اعطى اجازه الاب امتنع، اراد ان ياخذ ابنته بالقوه، صار مشاكل، اطلقوا النار كذا، قتل هذا الاب. قبل ان يصير هذا المشكله، شاهدي وين، قبل ان يصير صاحب مفتاح الكرم قال شيخنا لا تزوجها، شيخنا هنا عشائر، وانت تدري عايش في العراق، العشائر التعامل معهم بهذا الشكل مو صحيح، يعني هم ما يعرفون انه انت حاكم شرعي وغير حاكم، مع احترامنا الشديد لك شيخنا، لكن هم ما يعرفون هذه الامور هكذا، تسبب فتنه طويله عريضه، فشيخنا يعني معذره اذا لا تقدمون على هذا. قال لا ما يصير، لازم يزوجها رغما عن ابيها. وفعلا زوجها وصار مشكله وقتل، لما قتل جاءت عشيرته، جاءت قتله منه كذا. يقول السيد محسن الامير رحمه الله بقيت المشاكل اكثر من 50 سنة بين القبيلتين، الى يقول لما الى حين قدومنا الى النجف كلما تقاتل هذه العشيره مع هذه العشيره، هذه واحدة. واحدة ثانية أيضا صاحب الجواب نبهه للشيخ جعفر. الشيخ جعفر يوم من الأيام في ذاك الوقت، يعني نحن نتحسر كلما تقدم الزمن نتحسر على الماضي أنصاف الله. ليش؟ لأن الذي يأتي دائما أسوأ. في ذاك الوقت كان عرف جيد أن أي بلد من البلدان الإسلامية إذا يريدون يعني مثلا عالم عندهم في البلد في القرية ما عندهم، وين يبعثون؟ إلى المرجعية، إلى النجف الحوزي مثلا، والله عندنا هذا البلد ما عندنا عالم، فكان هو يرى أنه شخص مناسب كذا يبعثه ويوصي به، يوصي به. فبعثوا من إيران يريدون رجل دين إلى قرية بلدة. فالشيخ جعفر نظر إلى طلابه، رأى صاحب الجواهر جيد محترم صاحب الجواهر ويفهم ويعني متدين، فوقعت عينه على، قال أنت شيخنا، أنا أريد أن أبعثك إلى البلدة الفلانية، شيخنا تصلي جماعة بهم وتحل مشاكلهم كل شيء، انتبه شيخنا. نبهه من يخالف صاحب الشيخ جعفر. يومها صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد، وأيضا هو أستاذه صاحب الجواهر السيد محمد جواد العاملي، فذهب إلى الشيخ جعفر قال شيخنا هذا طالب مجد ويبدو عليه أنه له شأن في المستقبل، فيعني حيف يصير عالم وعنده رغبة. لو تبعث شخصا ما عنده رغبة في العلم، يعني بعض الناس يختلفون، ليس كل الأشخاص عندهم رغبة في مواصلة العلم، هذا حيف شيخنا، هذا له مستقبل، هذا له كذا، ابعث شخصا مثلا ما يشتغل كثير بالعلم، يصلي جماعة يوعظ الناس، أما تبعث هذا الرجل. قال لا، أصل هذا جيد وينبغي أن أبعثه أصلح. قال شيخنا حيف الحوزة تحتاجه. ما قبل الشيخ جعفر، لما ما قبل ذهب إلى أمه صاحب مفتاح الكرامة، ذهب إلى والدة صاحب الجواهر وقال لها اذهبي الآن إلى الشيخ جعفر وقولي أنا لا أجيزه شرعا، لا أجيزه شرعا، أنا أتأذى، أنا كذا، هو عاقلي إذا يذهب يطلع من النجف. قالت له الشيخ جعفر من يخالفه؟ قال أنا أقول لك اذهبي. فذهبت إليه وقالت هكذا. قال لا، إذا كان هكذا حرام وحلال بعد لا يبقى. فشاهد الحال صاحب الجواهر ماذا قال؟ كان كل يوم لما يدرس كان يمر على قبر صاحب مفتاح الكرام يقرأ له الفاتحة ويقول لولا صاحب هذا القبر أنا ما كنت صاحب جواهر، ما كنت صاحب جواهر. فشاهد أحيانا المؤمن له قوة فراسة ينظر بعين الله. فليس بعجيب أن الرسول هذه النفس الكاملة جدا ينظر أنه، فيقول هذا يعني استوجب الحرم أو الوجوب، فيقول أنه كذا، والله سبحانه وتعالى نعم يقول أنه أنا أجزتك. هذا المعنى لا بأس به، لا هو مغالاة ولا فيه شيء يخالف الشريعة، والحمد لله رب العالمين.